أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في أدلة القائلين بعد مهجية خبر الواحد. الدليل على ذلك أن عمدة ما استدل به على ذلك أمران، أحدهما الكتاب العزيز، الاستدلال بالكتاب العزيز ودعوى أن الآيات الناهية عن العمل بغير علم أو العمل بالزان تدلنا على عدم حجية خبر الواحد، فإن خبر الواحد لا يخرج عن حدود الزن إلى العلم، ولو كان موجبا للعلم لم يكن كلاما في حجيته، فإن حجية القتل ضرورية كما تقدم. فهذه الآيات تدلنا على أن خبر الماهل لا يمكن أن يستند إليه في مقام العمل، ولا يمكن استناد مأداه إلى الشارع، فإنه ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن الآيات إرشادية وغير متكفلة بحكم مولويين، وإنما هي تدل على ما استقل به العاقل من أن المكلف في مقام العمل لا بد من أن يأمن من العقاب، احتمال العقاب منجز، والعقل يحكم بلزوم الفرار عن العقاب المحتمل. فالآيات لا يمكن الاستدلال بها لأنها إرشادية، فإن تمت أدلة حجية خبر الواحد فهو عمل بالعلم لا عمل بالزن، وإلا الأمر كذلك. قلنا إن الأصل عدم جواز العمل بالزن إلا ما ثبت بدليلين، وثانيا على تقدير أنها متكفلة ببيان حكم مولوي، إن تمت أدلة حجية خبر الواحد تكون حاكمة على الآيات أو مخصصة لها على التفصيل المتقدم. الوجه الثاني الذي استدلوا به على عدم حجية خبر الواحد الروايات الكثيرة التي دلت على عرض لزوم عرض الروايات وما وليصل إلى الناس من الأئمة سلام الله عليهم لا بد من عرضها على الكتاب والسنة. ما خالف كتاب الله وسنة نبيه فهو مردود، يضرب على الجدار، متروه، لم نقله على اختلاف الألسنة. وكذلك ورد في عدة من الروايات أن ما يرد عليكم من شيء فإن وجدتم له شاهدا في كتاب الله وسنة نبيه، وفي بعض الروايات شاهدين من كتاب الله وسنة نبيه، وإلا فهو باطل، أو ما لم يوافق كتاب الله فلم نقله، أو زخرف، أو غير ذلك. وهذه الروايات كثيرة جدا، وعدة منها بحسب السند صحيحة، فيستدل بهذه الروايات التي نطمئن بصدورها من المعصوم سلام الله عليه ولو على نحو التواتر الإجمالي، أنهم سلام الله عليهم منعونا عن العمل بخبر لا يوافق كتاب الله وسنة نبيه، لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه، ويكون مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه، مثل هذه الرواية يكون مردودا متروها يضرب على الجدار. فهذه الروايات الكثيرة التي نطمئن بصدورها من المعصوم ولو إجمالا تدلنا على عدم حجية خبر الواحد. هكذا قيل، والجواب عن ذلك أن هذه الروايات على طائفتين. طائفة من هذه الروايات دلت على طرح الخبر المخالف للكتاب أو السنة، و ان المخالف یطرح او یضرب علی الجدار او بغیر ذالک من الالسنه من الالسنه المارده فی الروایات العنوان المأخوذ فی هذه الروایات هو عنوان المخالفه و عنوان المخالفه لا تشمل الروایات التي بعیدینا الروایات التي نسبتها الى الكتاب او الى السنه نسبه الخاص الى العام او نسبه المقيد الى المطلق لا يكون هذا من المخالفه لا يعد العرف مثل هذا مخالفتان بل بينهما جمع عرفي يرى العرف هذا قرينه على بيان المراد من الاخر المخالفه ان يكون بين الامرين مباينه او يكون بينهما النسبه بالعموم من وجه ثبوت احدهما يستلزم نفي الاخر هذا معنى المخالفه هذا يخالف ذاك و ذاك يخالف هذا احدهما يدفع الاخر و من المعلوم ان العام لا يدفع الخاص الخاص قرينة على العام عرفان المقيد قرينة على المطلق عرفان ليس بينهما تدافع وتمانع كما هو معنى المخالفة فتختص هذه الروايات بما إذا كانت الرواية مخالفة للكتاب على نحو التباين أو على نحو العموم وجه الكتب الموجودة بأيدينا يعني الكتب الأربعة خالية من هذه الروايات إلا الشاذ النادر قد يوجد قليل وإلا فهي خالية الأصحاب بل علماء بل نزهوا الروايات وألغوا تلك الروايات المخالفة للكتاب لا توجد في رواياتنا إلا إذا وجد على نحو نادر نادر جدا فهي أجنبية عن هذه الروايات التي نسبتها إلى الكتاب والسنة نسبة الخاص إلى العام أو نسبة المقيد إلى المطلق عنوان المخالفة لا يشمل مثل ذلك ولو سلمنا أن عنوان المخالفة يشمل هذا لغة فرزان ولكن القرينة موجود القرينة تدلنا على أن المراد بالمخالفة ليست هذا النهي من المخالفة والوجه في ذلك أننا نعلم قطعا بصدور أحكام كثيرة من المعصومين مقيدة لإطلاقات القرآن أو السنة أو مخصصة لعمومات الكتاب أو السنة فإن الوارد في الكتاب ولا سيما في العبادات ليس إلا أحكام إجمالية الصلاة في الجملة واجبة الصوم واجب وأما خصوصيات الصلاة خصوصيات الصوم الشرائط والأجزاء والموانع كلها علمناها من الروايات كيف يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ما خالف قول ربنا فلم نقله أي لم نأتي بمخصص للكتاب وقد علمنا بصدور كثير من المخصصات في أكثر أبواب الفقه بل في جميع أبواب الفقه نعلم بصدور مخصصات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم وكذلك المقيدات فكيف يتم قولهم عليهم السلام ما خالف قول ربنا فلم نقله ما أنه قالوا جزما وهذا العنوان غير قابل للتخصيص فيراد بالمخالفة حينئذ المخالفة بغير جهة العام والخاص وبغير جهة الإطلاق والتقييد الجامع القرينة وذو القرينة هذا ليس بمرادهم، فهذه الرمايات لا يمكن أن تكون مانعة عن العمل بخبر الواحد، فإنما بأيدينا من الأخبار لا يوجد فيها ما يخالف الكتاب مخالفة التباين أو العموم من ذاك إلا نادرا، ونعمل بهذه الروايات، يعني لا نعمل برواية تخالف الكتاب على نهل التباين أو على نهل العموم من ذاك، تسقط الرواية عن الأرجية. وأما الروايات التي نسبتها إلى الكتاب أو السنة نسبة التخصيص أو نسبة التقييد فهي غير مشمولة لهذه الروايات ابتداء أو غير مشمولة من جهة القرينة الخارجية، فالاستدلال بهذه الروايات لا يمكن. نعم يبقى الكلام في أنه كيف يمكن أن يراد بالمخالفة المخالفة على نهر التباين أو العموم من ذاك، يعني مخالفة لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب، ما أن الكذابين لا يسعهم وضع رواية تكون مخالفة للكتاب، هذا غير قابلة للتسبيق. ينسب إلى الصادق سلام الله عليه أنه قال الصلاة ليست بواجبة، لا يصدق، لا حاجة إلى نهيهم سلام الله عليهم عن العمل بهذه الروايات، ما خالف قول ربنا فلم نقله أو فاضربوه على الجدار، كيف يمكن حمل هذه الروايات على ما يكون مخالفا للكتاب مخالفة على نهر التباين أو العموم من ذاك، ما أن الكاذب والوزاع لا يزع مثل هذا الحديث فإنه لا يصدق في نفسه مع قتل نزل عن هذه الروايات أيضا. والجواب عن ذلك أن الوزاعين كالمغيرة لعنه الله كان يزع أحاديث وينسبها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان يدس في كتب الشيعة، يأخذ كتب الشيعة وأصحاب الصادق عليه السلام من أصحابه فيدس فيه روايات مخالفة للكتاب. إن الصلاة مثل أبي الخطاب، إن الصلاة كانت رجلا ومات، وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بعد ذلك لا نحتاج إلى الصلاة. مات علي بن أبي طالب سلام الله عليه والصلاة كان رجلا، ونحو ذلك من المزخرفات. كانوا ينسبونها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وقد ذكر الكشي قدس الله نفسه عدة من هذه الروايات. الوزاعون بأنفسهم لا يرمون هذه الروايات ولا يحدثون بها حتى لا يصدقون في روايتهم، بل كانوا يدسون بذلك في كتب الأصحاب، فمن وصله الكتاب من محمد بن مسلم مثلا أو من أبي بصير أو من زرارة وأزرابهم يرى القاري أن فيه هذه الرواية فيحتمل أنه صدر من المعصوم سلام الله عليه، ولذا قال الصادق سلام الله عليه لعن الله المغيرة، فقد دس في روايات أبي وفي كتب أصحاب أبي عدة روايات. والحاصل أن الكتب كانت مشتملة من جهة الدس على هذه الروايات الموضوعة الفاسدة، فالأئمة سلام الله عليهم بل قد تصدوا لبيان المايز بين الرواية المعتبرة وغير المعتبرة، بذلك أن الرواية لا بد من عرضها أولا على الكتاب أو السنة، فما كان مخالفا للكتاب فلا يصدق مثل هذه الرواية في نفسه. إذن لا يمكننا الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية رواية لا تكون مخالفة للكتاب بهذا المعنى، بل بينهما جمع عرفي من جهة التخفيف أو التقييد، هذا غير مشمول لهذه الروايات. وأما الطائفة الثانية المأخوذ في عنوانها عدم الموافق أو ما لم يوجد عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، هذه الروايات قد يقال إنها تصدق على مثل ذلك، يعني على الرواية المخصصة أو المقيدة يصدق أن هذه الرواية غير موافقة للكتاب وإن لم تكن مخالفة له، أو ليس عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه. هذه الروايات أيضا كثيرة، ولكن العلم الخارجي كما ذكرنا، العلم الخارجي بصدور روايات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم ومخصصة لكتاب الله أو مقيدة لكتاب الله، العلم بصدور هذه الروايات جزما يكون قرينة على أن المراد بعدم الموافق ليس هذا المعنى، يعني ليس مجرد السلب، مجرد أنه ليس بموافق للقرآن، هذا ليس بمراد جزما، إذ قد صدرت منهم روايات كثيرة جزما على نحو العلم والجزم وهي غير موافقة للقرآن، يعني مخصصة للقرآن أو مقيدة للقرآن في مقام بيان أجزاء الواجب، شرائط الواجب، الموانع، شرائط الوجوب. كما قلنا لم يذكر في القرآن ولا سيما في العبادات إلا الأحكام على نحو الإجمال، وأما التفصيل فكله موكول إلى الأئمة سلام الله عليهم. فلا يمكن أن يراد من عدم الموافق المعنى السلبي مجرد أنه ليس بينهما موافقة، إذن لابد من حمل هذه الروايات على أحد أمور: إما أن يحمل عدم الموافقة على المخالفة، وقد يعبر عنه عرفان فيقال إن هذا لا يوافق مسلكي، لا يوافق رأيي، لا يوافق نظري، يعني مخالف له. تعبير عن المخالفة بعدم الموافقة تعبير عرفي، فنحمل هذه الروايات على ما حملنا عليه الروايات السابقة، يعني ندعي أن المراد من عدم الموافقة والمخالفة لا مجرد المعنى السلبي، أو نحمل هذه الروايات على فرض التعارض، إذا كان التعارض بين الروايتين ما كان عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه نأخذ به، وما لم نجد عليه شاهدا نتركه، فلا يكون هذا شرطا في الحجية ابتداء، بل يكون شرطا في الحجية عند المعارضة، أو نهمل هذه الروايات على الروايات الواردة في الأصول لا في فروع الدين في الأحكام، وهي إذا كانت كثيرة ولا سيما في الأزمنة السابقة قد يوجد من هذه الروايات في الكافي، إذا روايات واردة في الأصول ولم نجد عليه شاهدا في كتاب الله وسنة نبيه لا يكون معتبرا، فإن كلامنا في حجية خبر الواحد فيما يرجع إلى أحكام الدين لا فيما يرجع إلى أصول الدين، لا اعتبار بالرماية في أصول الدين. وعلى الجملة لا بد من التصرف في هذه الروايات وحملها على أحد هذه المحامل والقرینة نازالک العلم الوجدانی به صدور کثیر من الروایات ولا یوجد علیها من المعصوم سلام الله علیه ما انه لا یوجد علیها شاهد من کتاب الله و سنت نبیه فلا بد من التوجیه ولو اغمزنا عن ذلك فقلنا ان الروايات مطلقه ولا موجب للهم غايته ان هذه الروايات روايات مطلقه كل روايه لا توجد عليها لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله او شاهدان يطرح ولا يعتنى به هذا مطلق شامل لما اذا كانت الروات لهذه الروايه ثقات وما اذا لم تكن الروات ثقات وما يدلنا على حجيه خبر الثقه كما ياتي دليله ان شاء الله تعالى تلك الادله تكون مخصصه لذلك فالنتيجه ان كل روايه لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله لا يعتنى به يرد علمه إليهم إلا فيما إذا كان الراوي ثقة فيؤخذ بذلك إذن لابد من النظر في أدلة حجية خبر الواحد فإن تمت تكون مخصصة لهذه الروايات إن لم تتم لا حاجة لنا إلى هذه الروايات يكفينا الأصل وهو عدم حجية الزن يقع الكلام في أدلة حجية خبر الواحد بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.